إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فهذه هي المحاضرة الرابعة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب المبين ولكني لما رأيت أن الأمر يطول جدا في شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة وكنت وعدت في الدرس الماضي أن أكمل تفسير الآية السابقة والآن وبعد طلب الأحبة أنتقل إلى آية أخرى وإلى آيات أخرى فيها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حقا جاء القرآن الكريم في مئات الآيات ببيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أننا وقفنا عند كل آية وبيان ما فيها من أحكام وعبر وآداب وأخلاق لطال بنا الزمن جدا والمراد من هذه الآيات هو القدر المشترك وهو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا يحل لمؤمن ولا لمسلم أن يتنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يتخلف عن طاعته هذا هو القدر المشترك التي جاءت به مئات الآيات في كتاب الله عز وجل كما جاءت به كذلك مئات الأحاديث فننتقي من هنا قسما كما ننتقي من السنة قسما آخر فأقول وبالله التوفيق في قول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم وعلى المقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الملاحظ في هذه الآية كما يلاحظ في كثير من الآيات أن الله تبارك وتعالى استخدم لنا أسلوب المقابلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأعمال أهل الإيمان وأعمال أهل الكفر ومآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفر وأرجو وأنت تقرأ القرآن تتدبر هذا المعنى فلا تكاد صفحة أو ربع من الأرباع يخلو من هذه المقابلة وبالضد تتبين الأشياء فلا يمكن أبدا أن ترى حسنا إلا في مقابل قبح، ولا يمكن أبدا أن تشمئز نفسك وقلبك من القبح إلا إذا ظهر لك الحسن. وهكذا القرآن الكريم. فهاتان الآيتان بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المواريث وأنصبة الورثة وحدد الحدود، فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله، أي فيما سلف من أحكام وأوامر ونواهي، ومن يطع الله ورسوله الجزاء، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكسين فيها على الدوام والأبد، وذلك هو الفوز العظيم في الآخرة. ومن يعص الله ورسوله في هذه المواريث وهذه الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده، ومعنى حدود أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مسألة حدا لا يجوز لأحد أن يتعداه ولا أن يتجاوزه، وإلا لكان متعديا لطاعة الله إلى عصيانه، ولطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عصيانه كذلك. قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويتعد ما حده الله عز وجل، لو قال لك سلطان ما، أي سلطان، افعل ولا تفعل، فإن فعلت كان لك كذا، وإن لم تفعل كان لك كذا، للزمك عقلا وشرعا أن تقف عند ما حده لك السلطان، ولله المثل الأعلى، وأنت تعلم يقينا لو تعديت وتجاوزت أمر السلطان ماذا ينزل بك من العقاب. فلما لا تؤمن أنك إذا تجاوزت حدود الله عز وجل وحدود رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل بك العذاب المهين، أن ينزل بك العذاب المهين؟ ومعنى المهين أنه على النفس، بخلاف العذاب الأليم فإنه على البدن، فإنه على البدن. ولذلك قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، كما أدخل أهل الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فكذلك أدخل أهل المعاصي النار خالدين فيها. قال: وله عذاب مهين. إذن النار عذاب على البدن، كما أن الله تعالى أعد له عذابا مهينا على النفس. فلو أنك أحرجت إنسانا أو أهنته أو سببته أو شتمته، لا يقال أنك عذبته، ولكن يقال إنك أهنته، لأن هذا النوع من العقوبة إنما وقع على النفس ولم يقع على البدن، بخلاف العذاب الأليم الذي يقع على البدن فيؤلمه. فكما أن من تعدى حدود الله عز وجل وحدود رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بإيصال المواريث إلى أصحابها الشرعيين بغير زيادة ولا نقصان، بغير زيادة ولا نقصان، وخاصة فيما يتعلق بميراث البنات وميراث النساء وميراث الأطفال الصغار الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم، وإنما يسطو الكبار على هذه الحقوق ويقولون: البنات ليس لها أرض، البنات ليس لها بيوت، البنات ليس لها كذا. إذن فماذا لها؟ لها مال. فإذا نظرت إلى المال الذي أقر به ذلك الوارث الظالم، لوجدت الأمر ينتقل من ظلمات بعضها تلو بعض. يقول: لها مال، فيقيم الأرض بمال دون القدر الحقيقي لها، ثم لا يعطي هذا الفتاة كاملا بعد الظلم الى اصحابه، ولكن يقول كثارك كده تعملي بيه ايه؟ انت تاخدي اموال ابوك توديها لواحد غريب، انتم اعلموا ام الله؟ الله تعالى هو الذي اعد او حد هذه الحدود، فلما هذا التعدي على الله تعالى ورسوله وحدوده؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكما ان هذا الظالم عذب اصحاب الحقوق تعذيبا ماديا وتعذيبا نفسيا، فالله عز وجل والجزاء من جنس العمل اعد له من جنس عمله عذابا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فهذا الكتاب منزل من عند الله. آيات كثيرة جدا، عشرات الآيات تبين أن هذا القرآن كلام الله المنزل، المنزل من عند الله من فوق سبع سماوات. وما دام أنه منزل إذن هو كلام الله ليس مخلوقا، ومن قال بأن القرآن مخلوق يلزمه أن يقول بأن جميع صفات الله مخلوقة، وهذا كفر بواح. قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فهذا الكتاب أنزل إلينا بالحق وهو يحمل الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فمن شك في آية من كتاب الله عز وجل أنها من كلام الله وأنها نزلت من السماء فقد كفر بالله عز وجل وبكلام الله تعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لماذا؟ لتحكم بين الناس. فهذا القرآن إنما نزل من السماء ليكون حاكما لا محكوما، ليحكم بين الناس، لتحكم يا محمد بهذا القرآن بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. انظروا إلى هذه الآيات وإلى جمال التعبير القرآني. هذا القرآن يا إخواني ما نزل من عند الله لنضعه على الأرفف ولا لنقرأه في المآتم والجنائز ولا لنبدأ به الأفراح والأعراس ولا لنضعه على تبلوهات السيارات ولا خلفنا في مؤخرة السيارة ولا لنتبرك به في المكتبات وعلى الأرفف أبدا. القرآن منهج عملي عقدي وكتاب هدى نزل من السماء ليعمل به كل مسلم، ليعمل به كل مسلم، وليكون هذا الكتاب هو الحاكم على كل مسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. فمن استطاع منا معشر المسلمين ألا يحك جلده إلا بقال الله وقال رسوله فليفعل. هذه وظيفة القرآن، وهذه وظيفة سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، لا لنعرض عنها ونتولى عن الكتاب والسنة ولا نجعل القرآن خلف ظهورنا ولا لنتخذه عضلين أبدا. القرآن ما نزل لهذا. ولذلك لما علم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مهمة هذا القرآن في حياتهم فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، التزموا ما أمر به الله ورسوله وانتهوا عما زجر الله تعالى عنه ورسوله. بهذا المعنى ساد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الأمم جميعا، ففتحوا البلاد شرقا وغربا، وسمع العالم كله بمحمد ودينه، وكتابه وسنته، وذلت لهم الممالك العظيمة في زمانهم. هذه مملكة كسرى في فارس ومملكة قيصر في الروم، أذلها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا، الذين كان نصب أعينهم طاعة الله وطاعة رسوله. فما كان الواحد منهم يخطو خطوة إلا ويقول أفي ذلك آية أو حديث أم لا أم لا. كان الواحد منهم يقرأ العشر آيات فلا يتجاوزها حتى يحفظها ويعمل بما فيها ويعتقد ويؤمن بما جاء في هذه الآيات وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، لم يقل له بما ترى يا محمد، ولكن قال بما أراك الله، بما وفقك الله تعالى. ولذلك يقول أهل العلم للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في الحكم في كل نازلة تنزل به ما لم ينزل فيها قرآن. هل له حق الاجتهاد؟ نعم له حق الاجتهاد، فإذا أصاب باركه القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ قط، ولو كان ذلك في الدنيا لا في الدين، فما بالكم بدين الله عز وجل الذي يسلكه المتعبدون في عبادتهم وقربهم من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حق الاجتهاد، وهذا مذهب جماهير العلماء من الأصوليين وغيرهم. فإذا وافق الوحي ووافق الحق باركه الله عز وجل وأيده بنزول الوحي، وإذا كانت الأخرى عاتبه الله عز وجل، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولهذه المسألة أمثلة كثيرة ذكرناها آنفا، وأنا لست مطالبا بذكر كل ما فات وإلا لطال بنا الوقت. مثال ذلك واحد أقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها سمع جلبة، أي صوتا عاليا مختلطا متداخلا مرتفعا في المسجد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من باب حجرته فقال ألا إنما أنا بشر، ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها، ليحملها أو ليذرها. هذا الحديث يبين ما قلنا، وأن النبي له حق الاجتهاد. فيقول ألا إنما أنا بشر، فيثبت النبي في هذا أنه بشر، يشترك مع عموم البشر في صفات ويخالفهم في صفات الله تعالى خصه بها من دون سائر الناس. ألا إنما أنا بشر. وفي هذا رد على من قال إن النبي خلق من نور. لا، النبي بشر، خلق مما يخلق منه البشر مما يكون بين الرجل وامرأته. ألا إنما أنا بشر، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، يعني حكمي في القضية المعروضة علي بين خصمين بناء على ما أسمع من شهادة الشهود أو القرائن أو إقرار الجاني. وهذه هي التي تؤهل القاضي للحكم، قرائن تدل على المتهم وتدل على الجريمة ومرتكبها، شهادة الشهود، إقرار الجاني. فالنبي يقول إنما أقضي بينكما بنحو مما أسمع. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يحكم في القضايا والخصومات المطروحة عليه بناء على شهادة غيره؟ لما لم يحكم بيقين نفسه؟ لأنه بشر، لأنه بشر لم يكن له اطلاع على الغيب. فلان سرق مال فلان، هل كان النبي رآه بعينه وهو يسرق؟ الجواب لا. إذن لو اختلف الخصمان في سرقة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يدريه وما يعلمه بحقيقة الأمر وأن هذا سارق من عدمه. الله تبارك وتعالى بين أنه بشر لا اطلاع له على الغيب، لا اطلاع له على الغيب. وفي هذا رد على من قال إن النبي يعلم الغيب، فليتق الله أقوام يجعلون للرسول ما لا يجوز إلا لله عز وجل، ويجعلون للصحابة ما لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني بيقول لهم مش كل الخصوم عنده طلاقة الحجة وحضور القريحة بحيث أنه يعرض قضيته عرضا جيدا مقنعا للقاضي حتى يحكم له، وربما يكون الظالم في هذه القضية هو صاحب لسان وحجة قوية، يستطيع زي ما بيقولوا كده بالعربي المفتشر، يعني بيقولوا انه يبلف القاضي. ما يعرفش القاضي عايز ايه. انا كان عندي دكتور وانا في كلية الحقوق بدرس لمادة الجنائي، كان لبقا جدا جدا، وكنا نستمتع غاية المتعة بأفانين وتفانين هذا الرجل في الدخول في القضايا والخروج منها. وانا لا اريد ان اذكر اسمه الان حتى لا يفضح، الله اعلم هو حي ام ميت. فكان مما قال لنا ذات يوم، قال انا ادخل المحكمة في قضية قتل للقاتل، اي لصالح القاتل، فاتكلم بالكلام فيقول القاضي ماذا تريد يا فلان، يعني عايزني احكم بايه. مهزلة. لماذا؟ لانه الحن بحجته من محامي تاني لا يعرف شيئا، لا يتبنى قضيته وهو صاحب الحق تبنيا قويا بطرح قضيته على القاضي. فكان هذا صاحب. ولذلك منذ 50 سنة كنت أسمع من جدي ومن الكبار يقولون على فلان رجل فصيح ومتكلم وبليغ، يقول ده لسانه ولا لسان الهلباوي. لما كبرت وقلت ايه حكاية الهلباوي دي؟ الهلباوي ده كان في زمن عبد الناصر، كان رجل محامي مستشار كبير قانوني، كان يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وفي كل يقتنع المستمع في الحالتين، لو جعل له الحق باطل اقتنع، ولو جعل له الباطل حقا اجتنع اقتنع. لكن انظر الى عقوبة هذا، للناس ان يفعلوا ما يشاءوا، لكن لهم حق علينا ان يعلموا مآلهم اذا كانوا كذلك. فيقول ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق مسلم، يعني أقضي له وأقطع له حق امرئ مسلم وأقول خذ
هذا حقك بناء على ما قدمت من أدلة وبراهين وشهادة شهود زور يقينا. قال فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها إن أراد أن يدخل النار أو ليذرها يتركها، لأنه لا قدرة له على النار، لا قدرة له على النار. هذا الحديث أصل في باب القضاء وفصل الخصومات والنزاعات، وأنا أوجهه رسالة تهديد ووعيد لهؤلاء المحامين والقضاة الذين غلب عليهم قلة الدين وعدم الاكتراث بالشرع، فليتقوا الله تبارك وتعالى، وإلا ففي كل قضية قطعة من النار يأخذها من أراد ويذرها من أراد ويذرها من أراد. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بحق امرئ مسلم، ما قيمة أنه امرئ مسلم؟ هل هو احتراز من مال الكافر؟ يعني لا يجوز لي أن أكل أموال المسلم إنما يجوز لي أن أكل أموال الكافر؟ الجواب لا. ذكر المسلم هنا ليس احترازا من الكافر، بمعنى أنه لا يجوز أخذ مال الكافر المعاهد والمستأمن والمرتد، لا يجوز أخذ مال واحد منهم مع كفرهم. نعم مع كفرهم، وإلا فما الفرق بين استحلال أموال الكافر واستحلال الفروج؟ فمن قال بأنه لا يجوز استحلال الفروج أي فروج الكافرين ويجوز استحلال مالهم فقد فرق بين الأمرين بغير دليل، ومن قال يجوز استحلال الفروج كما يجوز استحلال الأموال قلنا له إنك فقدت عقلك ولا تدري ما يخرج من رأسك، لست من أهل العلم بل أنت من أصحاب الهوى، بل أنت من أصحاب الهوى. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها، ليس على سبيل التخيير، يعني النبي ما بيخيرناش أنت حر عايز تأخذها خذها على السبيل، لا، ده لا تهديد ووعيد كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، لا، هو أنا مطلوب مني أنا أعمل ما شئت أم ما شاء الله وشاء رسوله؟ نعم ما شاء الله وشاء رسوله، وكما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل الله عز وجل يخيرني بين الإيمان والكفر؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يخيرني، ولكنه يهددني لو أني اخترت الكفر فلي عذاب أليم، فلي عذاب أليم، والله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، ولكن يرضى لهم الإيمان ويرضى لهم الإحسان ويأمرهم به ويشكر من كان كذلك. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ثلاث آيات في سورة الأنفال تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الآية الأولى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقا فأطيعوا الله ورسوله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، فمن أطاع الرسول فكأنما أطاع الله، لأنه بأمر الله ائتمر وبنهي الله انتهى. فإن كنت مؤمنا حقا فينبغي أن تنقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام من غير قيد ولا شرط، من غير توقف ولا ريب. لا ترتاب في أمر الله ولا ترتاب في أمر رسول الله إن صح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشرط الوحيد في طاعة الرسول، أنك تتوقف حتى يثبت عندك أن الرسول قد قاله حقا، حتى تحترز مما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الموضوعة والباطلة والضعيفة وغير ذلك. أما وقد صح الدليل عنه عليه الصلاة والسلام فوجب عليك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه من غير توقف على العقل أو الهوى أو الذوق أو الوجد. يا إخواني، كثير من الناس يتصور أننا إذا قلنا هذا الكلام فإنما ننكر العقل. أبدا، الإسلام دعا إلى العقل، ولكن العقل لا حدود، لا يتعداها، لا يتعداها. فالعقل يذهب معك إلى السلطان، لكنه يقف عند الباب ولا يدخل معك عند السلطان. العقل يصحبك إلى باب السلطان، فإذا دخلت توقف العقل، وكان للسلطان أن يأمرك بما شاء وينهاك عما يشاء، ولا يسعك أمام السلطان إلا أن تقول له سمعا وطاعة، وإلا أطاح برقبتك. فلماذا، ولله المثل الأعلى، تعامل الله تبارك وتعالى بعقلك وتطالب الله تبارك وتعالى بمعرفة علة كل حكم جاء في الكتاب وجاء في السنة؟ الله تبارك وتعالى بين لنا علل أحكام وأخفى علينا علل أحكام أخرى ابتلاء في الإيمان، حتى يعلم الله تعالى من يؤمن به ومن يكفر. ومن يكفر فكن ممن آمن به وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في الآية الثانية وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في الآية الأولى قرن بين الإيمان، بين طاعة الرسول وبين الإيمان، وفي الآية الثانية حذر الله عز وجل من المنازعة والخصومة الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب القوة، وذهاب القوة حذر الله تعالى من ذلك بعد الأمر بطاعة الله ورسوله. إذن لا يستوياني، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الخصومات، والرسول نهى عن الخصومات والنزاع والشقاق والنفاق والخلاف. فمن زعم أنه مطيع لله ورسوله مع وقوعه في الخصومات والنزاع والفشل والضعف وذهاب القوة، فنقول له هيهات هيهات أن يصح منك الزعم أنك طيع لله ورسوله. فلو كنت كذلك حقا فلما النزاع إذن؟ لما النزاع إذن؟ ففي هذه الآية التي جاءت بعد الأمر بالثبات عند ملاقاة العدو قرن الله عز وجل بين الأمر بطاعة الرسول والنهي عن التنازع والاختلاف الذي يكون سببا للتخاذل والفشل وذهاب القوة. هذا يا إخواني واقع حي ملموس في حياة الأمة. فلما كان المجاهدون في أفغانستان قوة واحدة في وجه عدوهم انتصروا عليهم وأذلوا أكبر أو إحدى أكبر قوتين في العالم، مع أنهم شذاذ وأفذاذ وأفراد متناثرون متبعثرون في الجبال هنا وهناك. ولكنهم لما أخذوا بأسباب القوة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، غلبوا أكبر قوة عظمى في ذلك الوقت. فلما تم لهم المراد وبلغوا المبلغ الذي راموه من الغلبة على العدو وكسر أنفه، صار بينهم الشقاق والخلاف والنزاع فذهبت قوتهم، فتسلط عليهم العدو مرة أخرى مرة أخرى، وليس العدو الذي كان عدوا بل جميع أعداء الأرض من الكفار الأمريكان والألمان والإنجليز والفرنسيين والروس وغيرهم. وظني بالله عز وجل أنه ما من معركة دارت بين جيش نظامي كجيش هؤلاء القوات الكافرة وبين حرب العصابات القبائل، ظني بالله أن الجيش النظامي ما انتصر قط ما انتصر قط. وإن شاء الله إما أن تكون باكستان وأفغانستان مقبرة لهؤلاء الغزاة الكفرة، وإما أن يولوا الدبر إلى بلادهم بالخزي والعار والشنار بإذن الله تعالى. وقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله ورسوله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم السابقة عليهم قط، ولا يكون لأحد كذلك ممن جاء بعدهم. فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والقبط وطوائف بني آدم. قالوا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. فرضي الله تعالى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وحشرنا معهم، إنه جواد كريم. وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الله الله عز وجل يخاطب أهل الإيمان ويأمرهم بالاستجابة لأمر الله ورسوله. أما هم المؤمنين إزاي؟ ما هم لا يصدق عليهم الإيمان إلا إذا كانوا متصفين به. فالله تعالى يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا، كما في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الله، ما هم آمنوا بالله ورسوله، فلما كرر الله عز وجل ذلك؟ إذا تكررت الصفة من الموصوف بها فإنما المعنى المراد الدوام والثبات، الدوام والثبات. يا أيها الذين آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله، وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يعني استجيبوا في كل زمان ومكان يا أهل الإيمان لله ورسوله، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. إذا، هل إذا شرطية؟ لا أبدا، لأن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يدعوان إلا إلى ما فيه حياتنا وكرامتنا وعزنا وشرفنا. ولذلك يقول عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية يقول: استجيبوا للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. يعني أنا لما استجيب لله ورسوله بنداء الجهادي ومحاربة العدو، ده في حياة لي؟ في حياة لي. ازاي؟ لابد، ليس بلازم ان احيا بنفسي وشخصي، بل تحيا امتي عزيزة كريمة بدينها ممكنة في الارض. فهذه هي الحياة الحقيقية، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. الله، هو القصاص ده قتل وموت واذهاب ارواح واعضاء، فكيف يسميه الله تعالى حياة؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. صح، في حياة. كيف؟ انا لو قتلت رجلا عياذا بالله فقام السلطان وقتلني قصاصا، لاستراح أولياء المقتول. لماذا؟ لأنهم لا يرون قاتل أبيهم أو قريبهم يمشي على الأرض منعما تحت سمعهم وبصرهم، فيقوم الواحد منهم انتقاما لأبيه بقتلي وقتل أبي وأمي وأولادي وإخوتي وقبيلتي وعشيرتي، ويقول: واحد منا ومئة منهم، كما يقول الصعيد اليوم. لا يختارون القاتل، بل يختارون أمثل رجل في عائلة القاتل. ظلم. يقتلون بالواحد العشرة والمئة، ظلم. فإذا قتل القاتل مقابل ما قتل ومن قتل، استراح الجميع، وكان في ذلك حياة. ولكم في القصاص حياة، وكان في ذلك حياة لبقية العائلتين في أمان وسلام. فقال، قال: استجيبوا للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل. طيب احنا في ذل؟ احنا في ذل، احنا في ذل. اذا نقص من هذه الامة ربعها ولا يمكن ان يكون ذلك، ثمنها ولا يمكن ان يكون ذلك، بل اقل من ذلك في ساحة الشرف والجهاد والقتال مع العدو المتفق على عداوته، فيعيش بقية الامة في سعادة وعز. لابد ان نفهم القرآن كما أنزله الله عز وجل. الجهاد شرف وعز ورفع وثناء ومجد لهذه الأمة، فلما فرطت في هذه الفريضة قبلت أوامر القاصي والداني، وكانت هاماتها تحت نعالي أمم الكفر. كما في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يحتج محتج بهذه الآية. والذي يحتج بهذه الآية لم يطلع قط لا سماعا ولا قراءة على معنى هذه الآية، ولو اطلع على معناها في أي تفسير لعلم أنه مخطئ في تصوره عن هذه الآية. لماذا؟ لأنها وردت في أناس منعوا النفقة، منعوا النفقة في سبيل الله، يعني الذي يبذل ماله أو شيئا من ماله في سبيل الله لا يكون بذلك قد ألقى بماله إلى التهلكة؟ لا، لا يكون بذلك ألقى بنفسه ولا بماله إلى التهلكة. وأنتم تعلمون أن الجيوش العظيمة في صدر الإسلام إنما تمت وجهزت بأموال أفراد أحيانا، كما جهز عثمان رضي الله تعالى عنه جيش العسرة، ولذلك قال عنه النبي عليه السلام: ليس على عثمان حرج بعد اليوم، ليس على عثمان حرج، يفعل ما يشاء. وعثمان لا يفعل إلا الطاعة رضي الله تعالى عنه. قال البخاري: إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يصلحكم، فاستجابتنا لله ورسوله في صلاحنا في حياتنا، لأن هذا هو القرآن والسنة اللذان بهما حياة المرء ونجاته وبقاؤه عزيزا كريما. وقال السدي: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر، ففي الإسلام إحياء أهله بعد أن كانوا كفارا أمواتا. يعني الإسلام حياة وغير الإسلام كفر، ظلمة، موات. فهذا أبو سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فناداني فلم أجبه حتى فرغت من صلاتي، فقال: يا أبا سعيد، ما منعك أن تجيبني إذ أمرتك؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي، يعني أصلي النافلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما قرأت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك آية، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج من المسجد، فلحقه أبو سعيد بن المعلى وذكره بما كان منه من وعد، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى صحابيا من صحابته وكان يصلي نافلة، فيلزمه أن يخرج من صلاته ويجيب الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمثلة والنماذج على طاعة الصحابة للرسول كثيرة جدا وستأتي معنا، وإنما ذكرت لبيان معنى الآية هذا النموذج. ويقول علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وكذلك إذا نادى الأب والأم الولد وكان في أول صلاته النافلة فليسلم وليجب الوالدين، هذا إذا لم يكونا على علم بأنه في صلاة. وإذا كان في أثناء صلاته فليعجل وليخفف حتى يجيب الوالدين أو أحدهما. الآية التي بعد ذلك: الله عز وجل يعقد بين المنافقين والمؤمنين مقارنة حتى يبين من هؤلاء وما هي صفاتهم وأخلاقهم، ومن هؤلاء وما هي صفاتهم وأخلاقهم، ومآل هؤلاء ومآل هؤلاء. هكذا يا أخواني، كما قلت لكم في أول محاضرة، القرآن في جل آياته قام على المقابلة حتى تتضح الصورة وتظهر جيدا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. المنافقين بيقولوا كده، يعني زيهم زينا، بيقولوا ان احنا آمنا بالله زي ما انتم آمنتم، وآمنا بالرسول زي ما انتم آمنتم، وأطعنا الرسول زي ما انتم أطعتم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني من بعد دعواهم أنهم آمنوا بالله وبالرسول وأطاعوا الله وأطاعوا الرسول. فلما تتولى إذن؟ هل أمرك الله بالتولي؟ أمرك الله بالإعراض عنه وعن دينه وعن شرعه؟ هل أمرك الله تبارك وتعالى بإظهار الإسلام وإبطان الكفر والنفاق؟ وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا فريق منهم معرضون في أي خصومة ونزاع. إذا كان بين مؤمن ومنافق قيل لهما تحاكما إلى الله في كتابه وإلى الله في سنته أو إلى الرسول في حياته إذا كان حيا. ترى المنافق إذا كان له الحق يأتي مسرعا منقادا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحق له مع الأدلة والبراهين والشواهد القوية، وسيحكم له النبي لا محالة. ليس عن إيمان بوجوب التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما لمعرفته أن الحق معه في هذه المرة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، أي مسرعين مطيعين مخبتين. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن الحق معهم، أن الحق معهم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين أفي قلوبهم مرض. الناس دي مريضة، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، عندهم شك في الله ورسوله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ثلاث بلايا كل واحدة منها كفر يخلد في النار. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، عندهم شك وريب، أم يخافون أن يحيف الله عليهم. يحيف يعني يجور ويظلم ويتعدى. والله تبارك وتعالى ورسوله عليه السلام بريئان من ذلك، فالله تعالى هو العدل، ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما نزل برسالة العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. والله تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين، ولا تكن للخائنين خصيمة، أي لا تخاصم عن الخائنين يا محمد، ولا تكن في صفهم، بل احكم بينهم بالحق والعدل الذي أمرك الله تعالى به. فإذا كان خصومة بين مسلم وكافر والكافر صاحب الحق، أجرى الشرع الحق لصاحب الكافر وأخذه من المسلم، فهذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الإسلام. قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم. هذا في جانب المنافقين. على الجهة المقابلة ما هو موقف أهل الإيمان إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هناك إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أبدا أنا ما روحش عند محمد أبدا، دين إيه وبتاع إيه، سنة إيه، أنتوا فين، انتم في القرن الجاهلي، انتم لا يصلح الاحتجاج بالقرآن والسنة الا في الازمنة الغابرة. دين انت لازم تتكلم عن الدين، ما هذا التخلف؟ هذا كفر حبيبي، اللي انت بتقول ده كفر وردة عن الاسلام. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. واولئك هم المفلحون هناك، واولئك هم الظالمون هنا، واولئك هم المفلحون. فالله تبارك وتعالى يعقد المقارنة بين فئتين عظيمتين، فئة أهل الإيمان وفئة أهل النفاق. وفئة أهل النفاق الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ورسوله الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله، ولذلك إذا طلبوا إلى التحاكم إليهما قالوا سمعنا وأطعنا، على رأس من فوق، على رأس من فوق. هذا هو موقف المؤمن، ولذلك أدخلهم الله تعالى في عباده المفلحين ووصفهم بذلك. والفلاح هو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب. الفلاح هو نيل المطلوب والسلامة مما يخاف. فهؤلاء هم الذين أطاعوا الله ورسوله فيما أمره به وترك ما نهياه عنه، وهم الذين يخشون الله فيما مضى من ذنوبهم ويتقونه فيما يستقبل من أمورهم. ولذلك قال في نفس الآيات وأقسموا بالله جهد أيمان، المنافقين يعني، أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. لئن أمرتهم يا محمد إلى الخروج للقتال هيبقوا أسرع ناس على الطريق. قل لا تقسموا طاعة معروفة، احنا عايزين طاعة بلا قسم. أنتم شطار في الكلام وتقسمون الأقسام المغلظة الكاذبة الفاجرة فقط، فدينكم كلام، أما عمل فلا. طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. إن استطعتم أن تكذبوا على الخلق فلا تكذبوا على الله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا، فإنما عليه ما حمل. وما الذي حمله الرسول؟ البلاغ المبين. فإنما عليه ما حمل، أي من البلاغ إليكم هذا الدين وهذه الرسالة، وعليكم ما حملتم، أي بالانقياد والطاعة والائتمار بأمر الله تعالى ورسوله والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن من أطاعه تدى، قال وإن تطيعوه تهتدوا. فهداية الله عز وجل مرهونة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه اهتدى ومن عصاه ضل وغوى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يبين الله تبارك وتعالى في الآية بعدها وعدا وبشارة عظيمة، فيقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذا إيمان وعمل، الإيمان وحده لا يكفي، وعمل بغير إيمان لا ينفع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هم الخلفاء، هم الأئمة، هم العلماء، هم الباقون في الأرض، والكفر زائل لا محالة. قال ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم السابقة، أمة اليهود وأمة النصارى وغيرها من الأمم المؤمنة في زمانهم وفي زمان أنبيائهم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد ما كانوا خايفين ومسكين السلاح دايما وخايفين، والواحد منهم لا يأمن على نفسه إذا ذهب ليقضي حاجته، صاروا سادة الأمم فانتشر الأمن والأمان بانتشار الإسلام. نعم، الإسلام فيه السلامة وفيه الأمن وفيه الإيمان وفيه سعادة البشرية جمعاء. لا هذه الحرية وحقوق الإنسان المزعومة التي قام عليها سائر ملل الكفر عياذا بالله، وهم يزعمون أنهم يحملون رسالة الرحمة لهذا العالم، بل رسالة عذاب ونكد. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأعظم حق لله هو توحيده، هو توحيده. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة، الحق الذي بينك وبين الله، العبادة المحضة لله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإحسان إلى الخلق. إذن لابد أن تقيم علاقة قوية بينك وبين الله بإقام الصلاة، وبينك وبين الخلق بإيتاء الزكاة. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حقا حقا صاحب الطاعة هو أولى الناس برحمة الله. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يا محمد، نحن نكفيك وأمتك إلى يوم القيامة من أهل الإيمان هؤلاء الكافرين، فلا يعجزون الله تعالى. فإن شاء أخذهم بقوله كن، بزلزال بزلزال يدمرهم، ومأواهم النار ولبئس المصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن ينصر هذه الأمة نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يرفع راية الإسلام والتوحيد خفاقة في أعالي السماء، وأن يجعل الشرك وأهله في ذلة وصغار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن